الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي التعليق على قول الشيخ رحمه الله الرقى والتمائم والتولة، وكنا عرفنا الرقى، قلنا لغة جمع رقية، وأما تعريفها وحقيقتها من يذكر؟ نعم، أحسن، ألفاظ وأقوال تقال وتتلى لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله، هذه الرقية. طيب، والتمائم، من يعرف التمائم؟ ما بندر؟ أي كل ما يعلق لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله. والتولة، نعم يا محمد، نعم، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والحافظ قال إنه ضرب من ضرب إيش؟ السحر. نعم. طيب، قرأنا الإسناد، قال الشيخ رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، قال حدثنا أحمد بن مهران، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود على امرأة، هذه المرأة قد جاء في بعض الروايات أنها زوجته زينب، وقد جاء هذا في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وجاء أيضا عند غيرهما، قال فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولية من الشرك. قد جاء أيضا في بعض الألفاظ كما بوب الشيخ والتولة في سنة أبي داود عند أحمد، والتولة من الشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، تقدم تعريف الرقية في الدرس السابق، وعلماء اللغة يقولون إن كلمة رقى أو مادة الراء والقاف وحرف العلة تدل على أمرين، تدل على الصعود كما قال تعالى أو ترقى في السماء. إيش معنى ترقى في السماء؟ تصعد، تدل على الصعود، وتدل أيضا على عوذة يتعوذ بها، عوذة يتعوذ بها. فمن ثم يعني عند النظر في هذين المعنيين نجد أن الرقية هي ما يرتقى بها من حال إلى حال، ما يرتقى بها من حال إلى حال، يعني ما يرتقى بها من حالة ردية إلى حالة ماذا؟ حسنة. فالإنسان عندما يذهب ويطلب الرقية، إيش مراد بهذا الطلب الآن؟ نعم، يذهب يطلب الرقية، إيش مراد بهذا؟ أن يتحول كذا من حالة مرضية مثلا إلى حالة ماذا؟ صحة وعافية. والرقى إخواني في الله دلت الأدلة على أن منها ما هو مشروع ومنها ما هو إيش؟ ممنوع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه رقى غيره، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا رقاه بقول إيش؟ أذهب الباس رب الناس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر ماذا؟ السقم. فثبت أنه رقى صلى الله عليه وسلم غيره، وثبت أنه أيضا إيش؟ رقي، فقد رقاه جبريل عليه السلام، رقاه جبريل كما جاء في الحديث الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم، فقال بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من كل داء الله يشفيك. فرقاه جبريل عليه السلام دون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنها كانت لنا رقى نرقي بها في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكذا أيضا حديث عمرو بن حزم أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آل عمرو وقالوا إنك نهيت عن الرقى وإنه كان عندنا رقى من العقرب، فقال صلى الله عليه وسلم من كان يستطيع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من كان منكم يستطيع أن ينفع أخاه فليفعل. حديث جابر عند مسلم أيضا كان لي خال عنده رقية من العقرب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدلت هذه الأدلة إخواني في الله على أن من الرقى ما هو جائز ومشروع، دلت هذه الأدلة التي ذكرناها على أن من الرقى ما هو جائز ومشروع. وقد ذكر العلماء أن الرقية جائزة بالإجماع بثلاثة شروط، ذكر العلماء أن الرقية جائزة بالإجماع، نقل الإجماع السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما، قالوا جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون ماذا؟ بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأخذ بما جاء في الأحاديث والأدعية المشروعة الجائزة، والأدعية المشروعة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم، أن تكون بكلام عربي مفهوم. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر ماذا؟ بذاتها، لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. فإذا جمعت الرقية هذه الثلاث الشروط فإنها تكون جائزة بالإجماع. ما هو الشرط الأول قلنا؟ إيش الشرط الأول؟ أن تكون ماذا؟ بكتاب من كلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما جاء في الأحاديث أو بالأدعية النافعة. طيب الشرط الثاني أن تكون بكلام عربي مفهوم. طيب الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية ماذا؟ لا تؤثر بذاتها وإنما هي بتقدير الله عز وجل. فإذا جمعت الرقية هذه الثلاث الشروط فإنها جائزة بالإجماع. وذكر العلماء إخواني في الله أنه أيضا إذا اجتمعت في الرقية ثلاثة شروط فإنها تكون بإذن الله نافعة لا محالة، إذا اجتمع في الرقية ثلاثة شروط فإنها تكون نافعة بإذن الله. الشرط الأول صدق الراقي، صدق الراقي. والشرط الثاني يقين المرقي. والشرط الثالث صحة المرقي به، صحة المرقي به. إذا اجتمعت هذه الثلاث الشروط بإذن الله فإنها تكون نافعة. الشرط الأول قلنا ماذا؟ صدق الراقي، أن يكون الراقي صادقا عندهم من التقوى والخير والورع ما يجعل الرقية بإذن الله إذا تلاها نافعة، عنده صدق، صدق مع الله، صدق في عبادة ربه، إطاعة مولاه. تأمل سبحان الله، يعني عندما تقرأ في التراجم وتجد مثلا أن بعض السلف بمجرد ما يرقي المريض تجد أن الله يمن عليه بالشفاء، يمن الله عليه بالعافية. هذا لا شك ولا ريب لما قام في قلب هذا الراقي من الصدق، من الورع والخوف والتقوى، فيكون لذلك أثر بإذن الله في الرقية. وكما قال ابن القيم أن السيف إنما يكون ماذا؟ بقوة إيش؟ الضارب، بقوة الضارب. بعض العلماء المعاصرين في هذا العصر ممن عنده تقوى لله وخير طلبوا منه أن يقرأ على ماء، طلب بعض منه أن يقرأ على ماء رقية لشخص، فقرأ الفاتحة، قرأ الفاتحة وأعطاه الرجل، فالرجل يقول للشيخ زد، يعني زد الفاتحة كلنا يعني نحفظها، يعني زد، قال يكفي أنت شرب هذا يكفي بإذن الله، قال زد، فزاد قراءة فانكسر الكوب، انكسر الكوب، يعني يكون عند العبد قوة إيمان وصدق مع الله، فيكون لذلك أثر عظيم إخواني في الله. فالشرط الأول الصدق الراقي، والشرط الثاني إيش؟ يقين المرقي أن كلام الله وأسماءه الحسنى والصفات العلى وهكذا أيضا الدعاء يكون عنده يقين أنه نافع بإذن الله. لكن عندما يكون الإنسان إيش يقول؟ خلينا أجرب، أنا جربت العلاجات، جربت الإبر، جربت كذا، باقي أجرب عند القارئ أو عند الراقي أو عند كذا، أجرب أذهب رقية أنظر تنفع ما تنفع، مثل هذا في الغالب أنه لا يوفق، ومثل هذا في الغالب أنه لا يحصل له المقصود. والشرط الثالث كما سمعتم صحة المرقي ماذا به، أن يكون ما يرقى به شيئا من الكتاب، من السنة، من الأدعية الجائزة المشروعة، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط نفعت الرقية بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى، إن الرقى والتمائم والتولى من الشرك، يعني الآن سيكون تقدير إيش؟ الثلاثة هذه كلها من إيش؟ من الشرك. طيب لما قال عليه السلام الآن إن الرقى من الشرك، هل جميع الرقى أم يراد به رقى خاصة؟ نعم رقى خاصة، وهي إيش؟ ها وهي ماذا؟ الرقى الشركية أو الرقى الغير مفهومة، الرقى التي من الشرك هي الرقى الشركية أو الرقى التي تكون غير مفهومة. ولهذا قال الشراح هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، إن الألف واللام للعهد، إن الألف واللام للعهد، يعني المراد بها الرقى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ لا بأس بي الرقى ما لم تكن إيش؟ شركا، ما لم تكن شركا. فقوله إن الرقى شرك المراد بها الرقى الممنوعة التي تشتمل على الشركيات أو تكون بألفاظ لا تعرف ولا تعلم. وقوله إن الرقى من الشرك، طيب من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ الرقى الآن من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ نقول تكون من هذا ومن هذا، تكون من هذا ومن هذا، فتكون الرقى شرك أكبر إذا اشتملت على استغاثة أو استعاذة بغير الله، تكون الرقى شرك أكبر إذا اشتملت على استغاثة أو استعاذة بغير الله، كما يفعل الدجالون والمشعوذون، تجده ربما في حال رقيته يستغيث بالأولياء، يستغيث بالصالحين ممن هم موتى وقد دفنوا وغير ذلك فيستغيث بهم، وربما تجده يستغيث بالأنبياء والرسل، وهذا إخواني في الله حاصل من بعضهم. هناك رقية يقال لها رقية أم الصبيان، ويزعمون أن أم الصبيان هذه إيش؟ هي جنية. فهذه الرقية إيش يقولون فيها؟ يقول فيها الراقي: نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى، وأنت لما أملت فيك جدير. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرقية: نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى، وأنت لما أملت فيك جدير. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. فهذا أيضا من الرقى التي يرقي بها بعض الناس. أضف إلى ذلك ما قد عياذا بالله يستعمله بعضهم من الاستعانة والاستغاثة بالجن، فيرقي ويذكر ملوك الجن والشياطين ويستغيث بهم ويستعيد بهم في أن يدفعوا عن هذا المريض الشر والبلاء وغير ذلك. فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. وهكذا إخواني في الله ذكر العلماء أن الرقية تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الرقية تنفع بنفسها، إذا اعتقد أن الرقية تنفع بذاتها فإنها تكون شرك أكبر. وتكون الرقى شرك أصغر إذا اشتملت على ألفاظ غير مفهومة، إذا اشتملت على ألفاظ غير مفهومة، فهذا كما هو معلوم يكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر على أحد التعريفين للشرك الأصغر كما تقدم علينا. وكذا أيضا تكون شرك أصغر إذا كان فيها أقسام بغير الله، أو إذا التفت المرقي بقلبه إلى الراقي، التفت بقلبه إليه ولم يلتفت إلى الله. ففي مثل هذا يذكر العلماء أنها تكون شركا أصغر. إن الرقى والتمائم، وتقدم علينا أن التمائم هي ماذا؟ جمع تميمة، وأنها ما يعلق، ما يعلق لدفع البلاء قبل نزوله أو لرفعه بعد حلوله، وهي أنواع كثيرة. فتجد يعني أن العرب في الجاهلية كان مشهور فيهم التمائم جدا، ولهذا أبو ذؤيب الهذلي يقول في قصيدته المشهورة: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا أبو ذؤيب الهذلي شاعر جاهلي، وأدرك الإسلام وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، مات له 5 من الأولاد في عام واحد، وكانوا شجعان أبطال. فقال هذه القصيدة الطويلة التي يرثي فيها أبناء وهي مشهورة، فيقول في أثنائها: وإذا المنية أنشبت أظهارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. كل تميم يعني كل أنواع. فالعرب في الجاهلية كانوا يعلقون الخرز، وبعضهم كان يعلق الخيوط، وبعضهم كان يعلق الحديد كحذوة الفرس ونحو ذلك، ومنهم من كان يعلق مثلا رأس ذئب أو ربما منقار غراب أو غير ذلك، ويزعم أن هذا إذا علقه على نفسه أو على بيته أو على دابته أو على ولده أنها تميمة، تميمة يتم له بها أمر. لأن التميمة قيل لا تميمة لأنهم يزعمون أنها تتم به الأمور، تتم بها الأمور من دفع البلاء أو رفعه. فالتمائم إخواني في الله تقدم أنها لا تجوز، أن تعليقها أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من الشرك، والتمائم من الشرك. والتمائم أيضا كما تقدم من الشرك، قد تكون شركا أكبر وقد تكون ماذا؟ شرك أصغر. فقد تكون شرك أكبر في حالات: الحالة الأولى أن يعتقد من علقها أنها تنفع بذاتها وتضر بذاتها، يأخذ مثلا الآن كما يقع من بعض الناس ربما يعني يتأمل، يعلق شيء على البقرة، يعلق شيء على عنق البقرة، ليش؟ من أجل أن يدفع عنها العين بحسب زعمه، لأنها تخرج لبنا كثيرا. فهذا عندما يعلق هذا الخيط الآن، وبعضهم يعني عزكم الله يعلق ربما إيش حذاء، على رقبة البقرة ليدفع عنها العيبة. طيب انظر الآن عندما يعلق هذا، هذا إن اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحديدة وهذا النعل يدفع بنفسه ينفع يضر بنفسه فهذا شرك أكبر. وكذا عندما يعلق على يده، بعضهم يعلق على يده هنا حلقة حديدية، حلقة حديد، ليش؟ يقول إنها تدفع العين أو تذهب المرض الذي يشعر به، ويعتقد أنه لو أزال هذا الحديد إن المرض ماذا؟ سيعود إليه مرة أخرى أو سيشتد به. فهذا إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بنفسها وتضر بنفسها فإن هذا شرك أكبر. الحالة الثانية التي تكون فيها التميمة شرك أكبر إذا اشتملت التميمة على شيء من الاستغاثة بغير الله، يكتب ورقة ويعلقها على نفسه وفي هذه الورقة مكتوب استغاثة ربما بالجن، استغاثة بغير ذلك هذا، أو استغاثة بالصالحين وبالأولياء، فهذا يكون شرك أكبر. وهكذا أيضا قالوا شرك أكبر إذا اشتملت التميمة على شيء من علم الحروف والطلاسم، هذه المربعات التي توجد في بعض ماذا الحروز والتمائم، تجد مربعات وتجد فيها أرقام وجداول، وهذا في الغالب يكون لها تعلق بالنجوم وبالشياطين، ففي هذه الحالة تكون ماذا؟ شرك أكبر عياذا بالله. وتكون التميمة شرك أصغر إذا علق مثلا هذا الخرزة أو علق هذا الحديد وهو يقول الذي ينفع ويضر هو الله، وإنما هذا مجرد سبب فقط، هذا مجرد سبب، في هذه الحالة يكون شرك أصغر لأنه جعل هذا الشيء سببا وهو ليس بسبب، لا هو سبب قدري ولا سبب شرعي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم من الشرك. طبعا اختلف العلماء فيما إذا كانت التميمة فيها آيات من القرآن، كتب إنسان آيات من القرآن وعلقها على ولده أو علقها على نفسه، هل يجوز هذا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول الجواز، الجواز، وهذا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء عن عائشة يعني فيما يظهر، وعن أبي جعفر الباقر، وعن أحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمام التي فيها شرك. أما هذا فقالوا القرآن شفاء، سواء تلي أو كتب فهو شفاء، وذهب إلى عدم الجواز ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله عنه وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم، وقول جماعة من التابعين وهم أكثر أصحاب المسعود، وأحمد في رواية اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول الثاني هو الصحيح عدم الجواز لثلاثة أسباب. السبب الأول لعموم النهي عن التمائم ولا مخصص هنا، والثاني سدا للذريعة، فإن كتابة هذا وتعليقه ربما يفضي إلى كتابة ما لا يجوز، والأمر الثالث خشية الامتهان، فكم من إنسان يكتب حرزا ويعلقه يدخل به الحمام ويذهب به إلى أماكن لا يليق، وهذا كما تجد بعض الناس يعني يأخذ المصحف ويجعله تحت المخدة وينام عليه، يزعم أن هذا بإذن الله حفظ له من الشياطين من الجن، هذا امتهان لكلام الله القرآن. فمن ثم كان الصحيح أن تعليق التميمة لا تجوز وإن كانت من القرآن. وأما التولة فتقدم كما سمعتم أنه شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه نوع من الصرف من السحر، وما يسمى بالصرف والعطف وأمثال ذلك، فتجد بعضهم يأتي إلى السحرة إلى المشعوذين، المرأة تريد شيئا يحببها إلى قلب زوجها، فهذه أمور نسأل الله السلامة والعافية فيها بلاء على اعتقاد العبد، على اعتقاد العبد. أن تعلق قلبك بالله، اجعل يقينك على الله، تذهب إلى مخلوق مثلك تطلب منه أن يدفع عنك ضرا أو أنه يكون سببا لحصول خير لك، في أمور ما يقدر عليها إلا الله، في أمور الله سبحانه وتعالى اختص بها. بعضهم يذهب إلى الساحر يريد ولد، يريد ولد، الساحر يقدر على أن يعطيك ولد؟ ولهذا هم يضحكون على الناس ويكذبون على الناس. بعضهم زوجته كانت إيش تنجب له بنات، البطن الأول بنت، الثاني بنت، الثالث بنت، فذهب إلى بعض هؤلاء الكهان والسحرة يريد ورقة، يريد تميمة أنه ينجب ولد. طيب هذا الآن ذهب إليه، يقدر أن ينجب لك ولدا؟ يقدر أن يحول ما قضاه الله لك من أنثى إلى ذكر؟ المهم يعني أعطاه 50,000 في زمن 50,000 كانت 50,000، فهذا يعني قال له خلاص ما تحتاج ورقة، أنا أعطيك البركة. إيش البركة؟ قال أني أضرب على ظهري، نسميها عندنا هنا الدبلة، يعني يدبل على ظهره يعني، فضرب على ظهره وقال اذهب ولد، وذهب وقدر الله وحملت زوجته وأتت بأنثى. الرجل 50,000 مبلغ شل الآلي ورايح سنة على طول تكذب عليه، قال له تقول لي ولد حصلت أنثى؟ قال الله المستعان، الدبلة أتت بالشوال، دبلتك بالشوال يعني ما دبلتك باليمين، لو كانت باليمين كان سيكون الولد إيش ذكر. فهكذا يعني يضحكون على الناس، مثل الكلام يضحك على الناس، يكذب على الناس. مثل واحد يعني تزوج ما استطاعت زوجته وقالوا مربوط عندك ربط عندك كذا، ذهب عند بعض هؤلاء أعطني عزيمة أقدر بها على زوجتي، هذا يكذب عليه، دخل إلى الداخل وأعطاه ورقة وربطها وقال له هذه تميمة علقها وتقدر، وبالفعل سبحان الله يعني علقها الرجل وقدر على زوجته وأنجب. وبعدين لما أنجب من زوجته وكذا قال يعني إيش تعرف إيش إيش كتب لي في الورقة هذه؟ إيش كتب لي؟ إيش أعطاني من رقية انتفعت بها؟ ففتح يحصل له قطع له ورقة من جديرة من جريدة فيها صورة جمال عبد الناصر، صورة جمال عبد الناصر، ربط له إياها وقال تفضل إجزاء روح. فانظر يعني كيف يكذب بعضهم على الناس ويضحك على الناس ويعتقد هذا الاعتقاد الذي يكون سبب لخراب عقيدتنا، نسأل الله السلامة والعافية. فإخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سمعتم إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. نكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.